بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أخوان الأفاضل، لو اقتربوا ولا تتأخروا وتفترقوا، اقتربوا من حلقة العلم. تكلمنا في درسنا الماضي عن بعض المسائل المتعلقة بالسياسة الشرعية والجهاد في سبيل الله، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى الفرق العظيم بين رجال الدين وبين المخذلين المرجفين، وختمنا الكلام بأقسام أو بحالات فرض الجهاد التي وقعت في الإسلام في بداية الدعوة الإسلامية، وختاماً في المدينة حيث جاء الأمر بقتال كل كافر ومشرك. وذكرنا أن هذا الترتيب وهذا التدرج ليس منسوخاً في كلام المحققين من أهل العلم، بل هو تبع لقوة الدولة المسلمة وضعفها. ثم قال رحمه الله تعالى: وجوب المشاورة في كل الأمور الكلية وفوائدها. وفوائدها، وجوب المشاورة في كل الأمور الكلية وفوائدها. قال تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال في وصف المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. الآية الأولى أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية إخبار عن حال المسلمين مع بعضهم البعض. ومن هذين الأمرين أخذ المصنف رحمه الله تعالى الوجوب، فإن الأمر إذا وجه للنبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن أمته داخلة فيه، إلا إذا دلت القرينة على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم. ولما جاء قوله وأمرهم شورى بينهم دل على أن الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. ولكن شورى في ماذا؟ هل في جميع الأمور؟ جاء في رواية عن ابن عباس أنه قرأ وشاورهم في بعض الأمر. قال: وهذا يشمل جميع الأمور التي يحتاجونها وتتعلق بها منافعهم الدينية والدنيوية، فعلى المسلمين أن يتشاوروا في تقرير المصالح والمنافع وفي كيفية الوصول إليها وفي تقرير الخطط التي يتعين سلوكها في صلاح أحوالهم الداخلية وإصلاحها بحسب الإمكان، وفي الحذر من أعدائهم ومقاومتهم، وسلوك الطرق السلمية أو الحربية بحسب ما تقتضيه المصلحة وبحسب الأحوال والظروف الحاضرة، وأن يعدوا لكل أمر عدته وتجتمع قواهم كلها وعزائمهم على ما اتفقت آراؤهم على نفعه ومصلحته، فإن المشاورة من أعظم الأصول والسياسات الدينية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه ابن حبان: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنراه قد شاورهم في مواقف كثيرة، من أشهرها غزوة بدر، قال لهم: أشيروا علي أيها الناس، فسمع من المهاجرين، سمع من الأنصار. وفي غزوة أحد استشار الصحابة هل يقاتل في المدينة، وكان هو رأيه هذا، أم يقاتل خارج المدينة، فاختار غالبية الصحابة رضوان الله عليهم خصوصا الشباب القتال خارج المدينة، فنزل على رأيهم. وفي الخندق أخذ بمشورة من؟ سلمان الفارسي في حفر الخندق. وكذلك تشاور الصحابة من بعدهم، من بعده صلى الله عليه وسلم، فوقعت المشاورة منهم في أمر الخلافة، والمشاورة منهم في أمر قتال المرتدين وقتال مانع الزكاة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يتوفى جعل الخلافة في ستة، وسماهم أهل الشورى. يقول ابن كثير: كان عمر رضي الله عنه قد جعل الأمر بعده شورى بين ستة نفر، هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. والشورى لها مكانة في الشرع. يقول ابن القيم في زاد المعاد: ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجاً لوجه الرأي، واستطابةً لنفوسهم، وأمناً لعتبهم، وتعرفاً لمصلحةٍ يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالاً لأمر الرب في قوله: وشاورهم في الأمر. وقد مدح الله سبحانه عباده بقوله: وأمرهم شورى بينهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين. وثبت في أمره وقد قال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين، وثبت في أمره وقد قال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذه الطريقة تبعد عنك التردد. اختر الأمر أولا، شاور الناس فيما ستقدم عليه، ثم اختر واستخر وامضي. وروى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن الحسن البصري رضي الله عنه وهو من التابعين، عن الحسن البصري قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم. ثم تلا قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. والله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشورى لأجل أن يعلم الصحابة هذا الحكم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من الله عز وجل، ولكن لأجل أن يتعلم منه الصحابة هذا الحكم يطبقوه بعد ذلك. قال: وفيها من الفوائد امتثال أمر الله تعالى، امتثال أمر الله وسلوك الطريق التي يحبها الله، حيث نعت المؤمنين بها. والشورى إخواني لا تقتصر على القيادة السياسية والعسكرية، بل حتى أنت في المنزل تشاور زوجتك وأولادك، وتشاور أصحابك، وكذلك في العمل تشاور رؤساءك والموظفين معك، وهكذا لأجل تحقيق فوائد الشورى. قال: وفيها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مع كمال عقله ورأيه وتأييده بالوحي كان يشاور أصحابه في الأمور المهمة، وكان أكثر ما يشاور من؟ أبو بكر وعمر. ومن فوائدها أنها من أكبر الأسباب لإصابة الصواب وسلوك الوسائل النافعة لاجتماع آراء الأمة وأفكارها وتنقيحها وتصفيتها، لأن الصواب قد يخفى عليك لسبب من الأسباب: نسيان، جهل، غلبت عاطفة، فيأتي رأي آخر فيكمل رأيك أو يصوبه أو ينقحه لك. فالوصول إلى الحق والصواب بالشورى نسبته أكبر واحتماله أعظم من إصابتك له لوحدك. قال: وسلوك الوسائل النافعة لاجتماع آراء الأمة وأفكارها وتنقيحها وتصفيتها، مع أن الله يعينهم في هذه الحال التي فعلوا فيها ما أمرهم به ويسددهم ويؤيدهم، وهذا من بركة تطبيق الحكم الشرعي، فإنك إذا شاورت واتخذتم رأياً واقتنعتم به وعزمتم عليه يبارك الله فيه. ومنها أن المشاورة تتنور فيها الأفكار وترتقي المعارف والعقول، فإنها تمرين للقوة العقلية وتربية لها وتلقيح للأذهان واقتباس لبعضهم من آراء بعض، خصوصا في زماننا، زمان التخصص، يحتاج المشاورة في خصوص الفتوى. الآن المجامع الفقهية الكبرى في النوازل المعاصرة المتعلقة مثلا بالطب، مسائل الطبية، يأتون بأطباء وجراحين ومختصين ويباحثونهم جلسات طويلة، يعرض الطبيب المختص ما عنده حول هذه المسألة بعد أن نكلف بها حتى تتضح صورة المسألة للمفتي، لأن القاعدة المنطقية تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني أعطيكم مثال: لما أفتى العلماء في بعض المجامع الفقهية بأن الحبة التي توضع تحت اللسان لأجل إبعاد الجلطات التي تصيب الإنسان لا تفطر، ما السبب في هذا؟ لجأوا إلى الأطباء، قالوا: ما مفعول هذه الحبة؟ قالوا: هذه الحبة لا تذهب إلى الجوف وإنما تنتقل مباشرة إلى الدم لأجل أن تعالج أي مشكلة قد تسبب جلطة لا قدر الله في هذا المريض. إذن هي ليست بطعام ولا شراب ولا ما يجري مجراه، قالوا: فهي لا تفطر. البخاخ اللي هو بخاخ الربو، وهذا اختلفوا فيه اختلافا كبيرا، وممن قال بجوازه اعتمد على رأي بعض الأطباء الذين قالوا هو عبارة عن بخار أو أكسجين أو هواء غاز يدخل إلى الرئة فيوسع الشعب الهوائية لأجل أن تتم عملية التنفس بأريحية، وما يدخل منه إلى المعدة فهو أقل بقليل مما يدخل بسبب المضمضة، فقالوا بجوازه. إذن لماذا قالوا بالجواز؟ بناء على تشخيص الأطباء. كذلك في المسائل المالية الحديثة، غالب الأمور المالية الحديثة أمور مركبة، المسائل المعاصرة مركبة من عدة عقود في عقد واحد، فحتى نستبين الحكم يؤتى بالمتخصصين من علم الاقتصاد فيشاورون، وضحوا لنا الصورة. يعني غالب الشباب الآن وغالب الناس لو سألتهم ما هي الصكوك الوطنية يقول لك لا أدري، بل حتى المثقفين بل طلبة العلم. فحتى تحكم على الصكوك الوطنية لابد أن تسأل المختصين ليبينوا لك صورتها، ثم يصدر الفقهاء بعد ذلك الحكم. هذا في مجال الفتية.
قال تتنور فيها الأفكار، تزيد عندك أفكار جديدة، وهذا اللي يسموه الآن في زماننا في المصطلح الحالي التربوي العصف الذهني، كل يطرح فكرة. وهنا أقول لا تستقل بفكرتي ولو طفل صغير، فإنه قد يعطيك من الأفكار والحلول ما لا تتوقعه. ومن الطرائف في هذا الباب يحكى، وهذه منتشرة القصة الله أعلم بصحتها لكن تذكر، يقال أن أحد الآباء كان مع ابنه في السيارة فمر على موقف وهو شاحنة قد انحشرت تحت جسر فما استطاعت الخروج، فإذا تحركت سينهدم الجسر ولا تستطيع أن تبقى في مكانها. فقال الابن الصغير لأبيه قل لهم يخرجوا هواء الإطارات فتنزل الشاحنة فتستطيع أن تمشي، فقال لهم ذلك فمشت. فقد تكون الفكرة عند ابنك الصغير أو عند أخيك الصغير أفضل من فكرتك أنت، فشاوره، وفي مشاورتك لأبنائك تعليم لهم على هذا الحكم الشرعي حتى إذا كبر لا يقدم على شيء إلا بعد شورى. قال وترتقي المعارف والعقول، بمعنى أنت عندك نقص ما عندك كل التخصصات، فيعطيك ما تنتفع به، فإنها تمرين للقوة العقلية وتربية لها وتلقيح للأذهان واقتباس لبعضهم من آراء بعض، ومنها أنه قد يكون الصواب من مجموع رأيين أو ثلاثة أو أكثر، وإذا تقابل الصواب والخطأ ووزنتها العقول السليمة بالموازين العقلية التي لا تركن إلى الحقائق الصحيحة ظهر الفرق بين الأمرين ولا سبيل لذلك إلا بالمشاورة. أنت تستمع إلى قول الأول قول الثاني، انقسمتم إلى فريقين في هذا الأمر، طيب ننقد الفريق الأول، لماذا قلتم بهذا وأنتم لماذا قلتم بهذا، ثم تتساقط المسائل المتفق عليها أو المختلف فيها حتى تخرج بعد ذلك بقول واحد يكون أقرب إلى الصواب. قال ومنها أن المشاورة من أسباب الألفة والمحبة بين المؤمنين وشعور جميعهم أن مصالحهم واحدة مشتركة، وتنبيه للأفكار والآراء على النافع والأنفع وعلى الصالح والأصلح، فإن ترك المشاورة يخمد الأفكار ويضيع الفرص التي يضر تضييعها، ففتح باب المشاورة عون كبير في إصلاح الأمور وإكمالها وتجنب المضار. هنا مسألة وهي ما صفات أهل الشورى؟ يشاور أهل العقل والعلم والخبرة والأمانة، لا يشاور كل أحد. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. قال يا رسول الله اختر لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، فدل على أن الذي يستشار من؟ الأمين. قال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، قال فهو عتيق، فاعتقه رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. وعلى المؤمن إذا استشير أن يدل من استشاره على خير ما يعلمه ولو وإلا كان خائنا. والمشورة في الأشخاص ليست من الغيبة، بمعنى لو جاءك رجل يسألك عن فلان تقدم إلى أخته أو إلى إحدى قريباته أو ابنته للزواج منها، وأنت تعلم أن فيه عيبا، فتقول ما فيه، فيه كذا وكذا وكذا، وليست هذه من الغيبة. فقد جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عمن خطبها فقال لها ما فيهما، وليس ذلك من الغيبة. لكن الذي يخبر لا ينقل الكلام، لا يقول إن فلان قال فيك كذا وكذا، لأنه يؤدي إلى النميمة، يؤدي إلى النميمة. وهذا قد حصل بين بعض الناس، قد يأتي إليه من يسأله عن فلان وهو صاحب سجون وصاحب قضايا ومحاكم، وربما يسكر وصاحب مخدرات، فيشاوره فيه، قد تقدم لأخته أو قريبته، فيقول أتحرج من أن أحذر منه لعله يصطلح بعد الزواج ويكون الزواج سببا في صلاحه. نقول هذا لا دخل لنا فيه، أنت الآن مسؤول عنه، ولعله يفسد هذه المرأة، فعليك أن تبين. وهذا الذي بين له لا ينقذ الكلام للآخر، يقول قال فلان عنك كذا وكذا، وإنما يكتم ما أخبر به. قال ابن القيم إذا كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره، ولا يستقل بالجواب ذهابا بنفسه وارتفاعا بها. وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيستشير لها من حضر من الصحابة، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وربما جمعهم وشاورهم حتى كان يشاور ابن عباس رضي الله عنهما، تقريبا كان عمره في العشرين، وكان يحضر مجلس الشورى عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال المصنف وقد اتفق العقلاء على أن الطريق الوحيد لتحقيق الصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى، وهذا يبين لنا أهمية الشورى في الإسلام، والله قد أرشد المسلمين إلى هذا الطريق، وأن يسعوا في ترقية أحوالهم بها، وعلمهم كيفية الوصول إلى كل أمر نافع. فإذا تعينت المصلحة في أمر سلكوه. كيف تأخذ بأمر الشورى؟ هل بالأغلبية؟ الجواب لا. يقول إذا تعينت المصلحة في أمر سلكوه، وإذا ظهرت المضرة في طريق تركوه، وإذا تشابهت عليهم المسالك وتقابلت المنافع والمضار رجحوا ما ترجحت مصلحته من فعل وترك، فلا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية إلا بحثوا فيها وتشاوروا عليها وعملوا على ما اتفقت عليه آراؤهم، وبذلك يحمدون ويشكرون ويفلحون. إما أن تظهر لهم المصلحة من الفعل أو الترك فيأخذوا بالمصلحة، أو يظهر لهم أن هذا الفعل فيه مفسدة فيتركوه، أو تتعارض المصالح والمفاسد، فإن طغت المفاسد ترك، لأن القاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإن عظمت المصالح وقلت المفاسد أقبلوا عليه. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع فعليه اتباع ذلك. قد يخفى عليك الحكم في هذه المسألة وتشاور ويخرج لك الحكم، فعليك أن تأخذ بهذا الحكم ولو خالفه غيره، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين والدنيا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجهه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه، وهذا أقوى الأقوال. إذن إخواني، في أمر الشورى أولا نتبع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان في الأمر نزاع اجتهدنا في النظر في أقرب المسائل بالكتاب والسنة، فإن اشتبه الأمر فننظر في المصالح والمفاسد. ما الفرق بين الشورى والديمقراطية؟ الديمقراطية ينادي بها كثير من الجماعات في زماننا ويجعلونها أو يبنون حكمها على حكم الشورى، فما الفرق بين الديمقراطية وبين الشورى الإسلامية؟ هذا واجب عليكم في الدرس المقبل، كل منكم يكتب ورقة يجمع فيها أقوال العلماء في هذا الأمر، ونستمع منكم في أول الدرس إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وجوب الاستعداد للأعداء بكل قوة وأخذ الحذر منهم. هذا العنوان يمثل أحد شروط الجهاد الشرعي، وهو أن يكون لدى المسلمين قدرة وقوة يستطيعون القتال بها. ما دليل هذا الوجوب؟ قال: وجوب الاستعداد للأعداء بكل قوة وأخذ الحذر. أما الدليل فذكره رحمه الله تعالى، قال: قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قوله وأعدوا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وهذا دليل على وجوب أخذ الحذر من الأعداء. ثم بين رحمه الله تعالى مفهوم الاستعداد وطريق الحذر، فالآية التي استدل بها المصنف بيّنت الغاية من الإعداد للجهاد بالقوة. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال أهل العلم: فأي قوة لدى المسلمين لا يرهبها العدو ويخافها فليست بقوة شرعا. بمعنى الآن لو افترضنا عندنا 100,000 جندي وكلهم عندهم سيوف حادة قوية، وعندنا جيش العدو مكون من 10,000 جندي وعندهم قنابل وأسلحة حديثة فتاكة، فهل 100,000 يستطيعون مقاومة 10,000 بأسلحتهم؟ الجواب لا، لأن من الأسلحة الفتاكة ما يقتل 100,000 في ثواني، في دقائق. إذن المطلوب أن تكون لدى المسلمين قوة، لا يشترط أن تماثل ما عند الكفار أو عند العدو، لكن يخاف منها العدو، ترهبه، تحدث إرهابا عنده. والمقصود بالإرهاب ليس الإرهاب اللي نسمعه في الإعلام والاتهام اللي يوجه المسلمين بأنهم إرهاب، المقصود الإخافة. والعدو الذي نقاتله أو الذي نرهبه هو العدو غير المسالب، المحارب غير المسالم، فالذي يحاربنا لا بد أن يحارب، ولا نقف مكتوفي الأيدي بحجة المسالمة وأن ديننا يدعو للسلم. نعم يدعو للسلم مع من سالمنا، أما غيرهم فلا. وقوله من قوة ومن رباط الخيل، فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بماذا؟ بالرمي. قال أهل العلم: فيه بيان بما يقاتل به حسب الزمان والمكان، فيكون الإعداد والقوة للجهاد في كل زمان بما يناسبه، بما نخيف به العدو، بما نخيف به العدو. وأما ضابط القوة البشرية فقد حددها الشرع، هذا من جهة الإعداد بالأسلحة. طيب البشر والأعداد والجنود، أن يكون عدد المقاتلين الكفار على الضعف من عدد المقاتلين المسلمين، فإن زاد على ذلك لم يجب على المسلمين دخول المعركة. قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1,000 يغلبوا 2,000 بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال المصنف رحمه الله مبينا طرق الاستعداد للجهاد والإعداد: تضمنت هاتان الآيتان جميع ما يلزم المسلمين في مدافعة الأعداء ومقاومتهم، وذلك بالاستعداد بالمستطاع من قوة عقلية وسياسية ومعنوية ومادية، فدخل في ذلك تعلم أنواع الفنون الحربية والنظام السياسي والعسكري، والاستعداد بالقواد المحنكين المدربين، وصناعة الأسلحة، وتعلم الرمي والركوب بما يناسب الزمان. الآن نحن ما نحتاج إلى ركوب الخيل أكثر ما نحتاج إلى ركوب الآليات والدبابات والطائرات الحربية. ويأخذ الحذر من الأعداء، هذا في قضية طريقة أخذ الحذر. طيب ما الدليل على أن الجهاد لا يجب على المسلمين إذا لم يكن لديهم قدرة ولا استطاعة؟ سيأتي بيان ذلك في الصفحة التالية، لكن سأذكر دليلا خاصا. هناك دليل عام وهو أن الوجوب يتعلق بالقدرة والاستطاعة في كل أمر شرعي. لكن ورد عندنا دليل خاص يمكن أن نأخذ منه الحكم، فجاء في مسلم في قصة يأجوج ومأجوج، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بعد مقتل الدجال: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان قال العلماء أي لا قدرة ولا طاقة، جمع يد، لأن المباشرة تكون باليد، فكأن يديه معدومتان ما عنده يد. فهذه صيغة فيها كناية عن فقد القدرة والعجز، لأن فاقد اليدين عاجز. فقال: قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وجه الدلالة أن عيسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي ومعه جماعة من المسلمين، لما كانت قوته ضعيفة أمام يأجوج ومأجوج وهم كفار، أمره الله أن لا يقاتلهم ولا يجاهدهم، فدل على أن القدرة شرط لجهاد الأعداء. وهذا الشرط يرد على من يدعو إلى الجهاد دون النظر في قوة المسلمين وضعفهم وقوة العدو وضعفه، ويرد على أهل الحماسة والعواطف الجياشة. فالمسألة ليست مسائل عواطف، وإنما مسائل مبنية على أدلة شرعية وعلى اعتبار المصالح والمفاسد من عدمه. ثم قال: ويأخذ الحذر من الأعداء بالتحرز والتحصن حتى لا يكون مكشوفا، وأخذ الوقاية من شرهم ومعرفة مداخلهم ومخارجهم ومقاصدهم وسياساتهم، وعمل الأسباب والاحتياطات للوقاية من شرهم وضررهم، وأن نكون منهم دائما على حذر في وقت السلم فضلا عن وقت الحرب، فكما أنك أنت تريد الانتصار هم يريدون الانتصار، فإن جهل المسلمين بشيء من المذكورات نقص كبير فيهم وقوة لعدوهم وإغراء لهم بهم. وتأملوا معي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لقتال العدو في العهد المكي، لما كانت دولة الإسلام ضعيفة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال، بل أمر بالصبر والدعوة. ولما اشتد الأمر بالصحابة، وتعرفون ما جرى لبلال وما جرى لعائلة عمار آل ياسر وما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يهاجروا للحبشة، ثم أمرهم أن يهاجروا للمدينة. في العهد المدني ومع بداية تكون قوة المسلمين أذن لهم بقتال من قاتلهم، ثم أمروا بذلك دون أن يعتدوا. فلما قويت شوكة المسلمين أمرهم الله بقتال الكفار عموما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للمعارك بوضع الخطط العسكرية وإرسال السرايا للاستطلاع ومعرفة قوى العدو. روى الإمام أحمد في المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبدر بئر، فسبقنا المشركين إليها فسبقنا المشركين إليها فوجدنا فيها رجلين منهم رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط، فأما القرشي فانفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه، فجعلنا نقول له كم القوم، كم عدد الجيش المشركين، فيقول هم والله كثير عددهم شديد بأسهم، فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كم القوم، قال هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. انظر الآن للحنكة والذكاء في السؤال، كيف يستطاع أن يأخذ منه الجواب، رفض أن يذكر العدد، فقال صلى الله عليه وسلم كم ينحرون من الجزور، جزور الإبل، كم ينحرون من الإبل. فهذا ما متوقع أن هذا السؤال وراءه أمر آخر، فقال 10 كل يوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم 1000، كل جزور 100، وهذا معروف عندنا نحن. الآن لو جاءك 15 ضيف كم ذبيحة تذبح لهم؟ 3، كل 5 على ذبيحة، هذا المتعارف، اللي إذا خلطتها بدجاج، أما إذا تعمل لهم ذبائح فكل 5 على ذبيحة. فكذلك الإبل، كل 100 على رأس من الإبل. فلما قال 10 توصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة عددهم، وهذا من حنكة القائد السياسي العسكرية، وبالفعل كان عددهم 1000. في بدر حدد النبي صلى الله عليه وسلم موقع نزول الجيش بعد أن أخذ بمشورة الحباب المنذر عند الآبار، وفي أحد جعل الجبل خلف ظهره كحماية لظهره، ووضع خطة عسكرية، وفي كذلك الخندق أخذ برأي سلمان في حفر الخندق، هذا كله من الاستعداد العسكري، كما استعمل الأسلحة المناسبة. فجاء في الترمذي عن ثوبان بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، وهذا الحديث رواه الترمذي مرسلا، لكن غالب أهل التاريخ قد ذكروا هذه القصة أنه نصب المنجنيق الذي يرمي الحجارة، لأنه حاصرهم وقد ارتفعوا إلى حصنهم وأدخلوا فيه ما يكفيهم سنة. كم سيحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاستمر الحصار فترة ثم رماهم بالمنجنيق، واستطاع بعد ذلك اختراق الحصن، وعقد الصلح والمعاهدات صلى الله عليه وسلم معهم، مع الكفار صلح الحديبية، وعقد مع اليهود في المدينة، وعقد المعاهدات مع القبائل العربية حول المدينة، هذا كل من الاستعداد. لذلك الذي يقول أن دولنا لا تستعد للجهاد، هذا الكلام مردود عليه، الدول تعقد معاهدات لأجل الحماية، حماية الدولة، وتعقد معاهدات حماية، فإذا اعتدى علينا عدو نحتمي أو يساعدون في قتاله ورده، وتشترى الأسلحة وتدرب الجيوش، بل وتشارك في معارك خارجية لأجل تقوية الجيش وتدريبه، كل مع النية الصادقة يعتبر من الاستعداد للجهاد. لكن ترى بعض الناس عنده الجهاد محصور في نقطة معينة، وهو القتال بالسلاح. الآن لابد أن تخرج الدولة لتقاتل المشركين وتقاتل من يرونهم كفارا، وإلا كانوا غير مجاهدين. كذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالإعداد المعنوي للجيش، المعنوي المتعلق بالإيمان، متعلق برفع الهمم والمعنويات، فكان يحثهم على الجهاد ويبين لهم الجزاء. ففي غزوة بدر قال صلى الله عليه وسلم للجيش قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقام عمير بن الحمام فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ، قال ما يحملك على ما تقول؟ قال يا قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. فقاتل حتى قتل. بل ربما وهو في الجيش صحح الانحراف في الاعتقاد. فعن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. خرجوا لماذا؟ قتال أهل حنين أهل طائف. وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. لماذا؟ ليش يعلقون فيها أسلحتهم؟ رجاء بركتها. قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم، طبعا اللي قال هذا مسلم الفتح اللي هم حديث عهد بكفر، فقال صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. ما قال نحن في معركة والآن فلنحقق النصر ولنستعد للقتال ولنترك هذا الأمر إلى أن نصل إلى المدينة بعد ذلك، بل صححه في وقته. يتعلق بالاعتقاد، وهذا من الاستعداد المعنوي للمعركة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن جهل المسلمين بشيء من المذكورات نقص كبير فيهم وقوة لعدوهم وإغراء لهم بهم، فعلى المسلمين الأخذ بكل معنى من معاني الحذر وبكل وسيلة من وسائل القوة والاستعداد. كل وسيلة مشروعة تأخذها، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، فإن جهل المسلمين بشيء من ذلك وكسلهم عن العمل ضرره كبير، وبذلك يكونون عالة على غيرهم، وهذا عنوان الذل. فإن لله سننا كونية جعلها وسائل للعز والرقي، من سلكها نجح، ودين الإسلام يحث عليها غاية الحث. ولذلك أعداء الإسلام لا يرغبون من أبنائنا أن يتفوقوا في المجال العسكري، لكن لله الحمد المنة دول الإسلام بدأت تستعد لهذا الأمر وتنتبه وتصنع أجهزة قتالية وخطط عسكرية. بل من فترة أسمع أو أقرأ عن خبير عسكري غربي يمتدح قوات التحالف التي اتحدت لأجل نصرة إخوانهم المسلمين في اليمن، ويقول ما رأيت مثل طياريهم في هجومهم واندفاعهم نحو الأهداف المحددة لهم. غير أن بعض الدول قد استطاعت صناعة بعض الأسلحة الخاصة بها، وهذا يعتبر من الاستعداد للجهاد في سبيل الله. ثم قال المصنف بعد ذلك الوجوب يتعلق بقدر القدرة والاستطاعة، وهذا العنوان تابع للعنوان السابق كالقيد. وجوب الاستعداد للأعداء بكل قوة وأخذ الحذر منهم، هذا العنوان السابق. ثم بيّن هذا الوجوب كيف يكون مقيد، قال الوجوب يتعلق بقدر القدرة والاستطاعة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وفي حديث الصلاة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا تكليف بغير المستطاع في شرعنا، هذا من التيسير والسهولة. قال فالله تعالى أمر بالجهاد بالنفس والمال، قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: وبالأقوال والأفعال، وبالمباشرة وإعانة المباشرين، وبالدعوة والتحريض والتشجيع. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي القرآن. الدعوة إلى الله نوع من أنواع الجهاد، بيان هذه الأحكام جهاد، الرد على الخوارج وبيان شبههم من الجهاد، الرد على أهل الإلحاد والنفاق وأهل البدع وحماية الدين جهاد. ما المقصود من الجهاد؟ حماية الدين. وأنت لما ترد على أمثال هؤلاء المنحرفين عن الدين تقصد حماية الدين. وأما التحريض فقال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وتأمل الخطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وليس للمؤمنين، فالذي يحرض على القتال هو ولي الأمر وليس عامة الناس. وأما قوله: وبالمباشرة وإعانة المباشرين، فدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. فهذه كلها مجالات للجهاد في سبيل الله، كل على حسب قدرته واستطاعته. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. كل يستطيع أن يجاهد، ويختلف ذلك باختلاف قدرات الناس واستطاعتهم. الذي يأثم من هو؟ الذي يستطيع ثم يترك. فكل من في قلبه إيمان، يقول الشيخ السعدي: فكل من في قلبه إيمان فلا بد أن يكون له نصيب من هذا الجهاد، وكل أحد فرض عليه أن يقوم بما يستطيعه من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال مفصلا: فأهل الحل والعقد والرياسة من الملوك والأمراء والوزراء ورجال الدولة الإسلامية، ورجال الدولة الإسلامية عليهم أن يسعوا أحث السعي لتحصيل القوتين، القوة المعنوية والقوة المادية، وذلك بالسعي لإزالة الموانع والحواجز التي حالت بين المسلمين وبين اتفاقهم واجتماع كلمتهم. هذا الأمر لا يستطيعه أفراد الناس، أن تجمع وتوحد بين الدول بالاتفاقات والمعاهدات والصلح، ما يستطيعه الأفراد، هذا شأن ولاة الأمر. قال: وأن يفهموا العوامل التي فرقتهم والأغراض المتباينة التي شتتتهم، وأن الأيدي الأجنبية تتوسل بذلك لتحصيل أغراضها، فمتى فهموها وعملوا على إزالتها بجد واجتهاد فلهم نصيب وافر من الجهاد في سبيل الله. وهذا مجال من مجالات الجهاد في سبيل الله، كما ترون ليس فيه قتال، لا قتال فيه، وإنما هو من الإعداد. قال: وعلى أهل العلم بيان فضل الجهاد ووجوبه، وتبيين منافعه الضرورية، وحظ الناس عليه، والوعظ العام والخاص أعظم مما على غيرهم. لكن هنا أنبه على أمر، وهو: من العلماء الذين ينبهون، ومن العلماء الذين يسألون في هذا الجانب؟ العلماء هم العلماء الربانيون، علماء أهل السنة والجماعة الذين عرفوا بالعلم. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالذي يسأل والذي يبين أحكام الجهاد هم العلماء وليس المثقفين وليس طلاب العلم وليس الوعاظ والقصاص. وتكلم عن النوازل التي تنزل في أمور الجهاد مثل ما يحصل في الدول ما يسمى فيها الربيع العربي وغيره، من اللي يسأل عن هذا وعن حكمه وعن الدخول فيه؟ لا نسأل أرباب الجماعات والأحزاب، أرباب الجماعات والأحزاب كل يريد أن يضم إليه من يأتي، وكل يؤصل لنفسه. أضرب لكم مثال ما يجري في بعض الدول من تناحر بين الفصائل. أول ما حصل فيها ما يسمى بأحداث الربيع العربي، تكلم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وقال ما يجري فيها فتنة. والشيخ صالح الفوزان مشهود له بالعلم من جميع أهل السنة والجماعة عند الخوارج، طبعا هو كافر عندهم. فبين أنه فتنة، فثارت عليه أقلام الحماسيين وتناولوه بالغمز والطعن واللمز. فلما انكشفت حقيقة الأمر بعد ذلك أقروا بما ذكره حفظه الله، تنوعت الفصائل وكثرت وانتشر الخوارج، وأصبح كل فصيل يدعو لنفسه بالجهاد ويكفر الفصيل الآخر. فانتقل القتال من الجيش ضد العدو إلى أن أصبح القتال فيما بينهم، وهذا هو الذي يسمى قتال الفتنة. فلو استمعوا لكلام العلماء في هذا لقضي على الفتنة من أساسها. لكن من الذي ينتبه لهذا الأمر؟ العلماء والعقلاء، أما غيرهم فلا. وإذا نظر الناظر من الأحداث والأغمار إلى كتب أهل الخروج أهل الخوارج يغتر، لأنهم يستدلون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال العلماء على باطلهم. فيقول طالب العلم أو هذا الشخص المتحمس والله إنه لدين الله حقا، وهم عندهم مبدأ. طبعا أراكم تنظرون للساعة، سنستمر إلى ونصف تقريبا ثم نقف وقوف نهائي، ترتاحوا ثم تنصرفون. هم عندهم أصحاب الفئات هذه الخوارج في زماننا، ولا أتحرج من ذكرهم كداعش وتنظيم القاعدة ومن حول من هذه والذي تفرع منهم، حتى يحصنوا الأفراد الذين عندهم من كلام العلماء ويبقوهم على ما عندهم من الكتب. فإذا رأوا في الشاب ميلا إليهم أولا قالوا انتبه من علماء السلاطين والمرجئة، من هم؟ فلان، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ محمد أمان الجامي، هؤلاء انتبه منهم، احذر. وإذا وجد طلاب علم في محيطه قل احذر منهم، لا تستمع لفلان ولا لفلان ولا فلان، لأني أنا كصغير أستمع لهذا وأثق فيه فسأسمع كلامه، فلما يأتيني طالب علم يبين لي أقول لا أنت صاحب شبهات ما أسمع لك. ثانياً يرسخون فيه جانب التكفير، هذه القاعدة اللي ينطلقون منها أن الحكام كفار، واحد. اثنين أتباعهم كفار من القادة وقادة الجيش والعساكر، ولذلك يقتلونهم في المساجد. ثلاثة من انضم تحت حكم هؤلاء، إذا أقر بالأولى ولزمه أقر بالثانية، من رضي بحكم هؤلاء فهو كافر مثلهم. ويستدلون على هذا التأصيل بكلام شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم شيخ محمد عبد الوهاب. ولو نظرت إلى التأصيل الصحيح لوجدت أن كلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبد الوهاب يصادهم ويضادهم من كل وجه، لكنهم أهل شبهات، جاءوا إلى نواقض الإسلام العشرة التي ألفها الشيخ محمد عبد الوهاب. الشيخ محمد عبد الوهاب لم يأتي بها من رأسه، وإنما هي موجودة في كتب الفقهاء من قبله في حكم المرتد. في كل كتاب فقهي ستجد قسم لأحكام المرتد، وذكروا أن المرتد يكفر بالقول ويكفر بالفعل، وذكروا بعض الصور، فجمعها واجتهد فيها وساقها وصاغها في عشر نواقض، ثم يأتون بها فينزلونها على ما هم يشتهون ويريدون. فيأتي الطالب فيرى أمامه قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال أولو العرفان، قال هنا الدين، فينحرف. وهنا تعرف نعمة السنة والالتزام بالسنة. وتعرف أبو أيوب السختياني رحمه الله لما قال من سعادة الحدث والأعجم إذا نسك أن يدل على صاحب سنة، لأنه سيأخذ بيده إلى الطريق الصحيح. ثم بعد ذلك إذا وضعوا له هذه القاعدة الأساسية انطلقوا بعد ذلك إلى الجهاد المزعوم الذي ينادون به. فإذا أردت أن تنصح شخص متأثر بهذا الفكر تبدأ له من القاعدة، من الأساس. لذلك أنا أنصح كل من تأثر بهم سواء سمعوا قولي هذا أو تبلغوا من تعرفونهم، ما دام لا تقتنعون بكلام علماء اليوم وتسمونهم علماء سلاطين اتركوهم. العلماء أهل السنة والجماعة كلهم يخرجون من مخرج واحد ويتكلمون من مصدر واحد. ارجعوا إلى كلام الصحابة واترك كلام سيد قطب وكلام سيد فضل وكلام المقدسي وكلام الظواهري وغيره، اتركهم، اترك كلام العلماء واترك كلام هؤلاء، ارجع إلى كلام الأئمة الشافعي مالك أحمد، ولا تقرأ من مذكرات. انتبه، يعطونك مذكرات لا تقرأها، ارجع إلى الكتب الأصلية، ارجع إلى كتاب المغني من القدامة، واقرأ في كتاب الجهاد. يا أخي أنا ما أفهم. يا أخي ما تفهم، اجلس وتعلم، فإذا صار عندك علم تستطيع أن تفرق به أقدم، ولا كيف ترمي بنفسك للتهلكة؟ وكل من ذهب، ما أقول كل، أغلب من ذهب إلى تلكم البلاد التي فيها الفتن ندم على مشاركته، ومن رجع حكى ذلك واعترف، ومن قضى نحبه فأمره إلى الله. لذلك يقول الشيخ وعلى أهل العلم من بيان فضل الجهاد ووجوبه وتبيين منافعه الضرورية وحظ الناس عليه والوعظ العام والخاص أعظم مما على غيرهم، وعليهم أن يبينوا للناس أن جميع حركاتهم وأقوالهم وأفعالهم ونفقاتهم المقوية للدين المعينة للمسلمين في دفع اعتداء المعتدي كل ذلك داخل في الجهاد في سبيل الله. وعند النظر في حال بعض هذه الجماعات الموجودة على الساحة الآن التي تنادي بالجهاد تجد أن غالب من فيها إن لم يكن كلهم غير مؤهلين للفتيا ولا للعلم، وغير معروفين بعلم، بعضهم طلاب جامعة حديثي التخرج، لكن العلماء يختلف شأنهم وحالهم. قال فمتى عرف المؤمنون موضوع الجهاد، وهذه كلمة جميلة من الشيخ، فمتى عرف المؤمنون موضوع الجهاد وأنه اسم جامع لسلوك كل سبب ووسيلة في إعلاء كلمة الدين وفي مقاومة الأعداء والحذر والتحرز منهم، نشطوا للقيام به وأخلصوا لله فيه. إذن الجهاد ما هدفه الأسماء؟ إعلاء كلمة الدين ومقاومة الأعداء والحذر والتحرز منهم. فهل ما تقوم به الفصائل الآن في زماننا هذه فيه إعلاء لكلمة الدين؟ الجواب لا، بل العاقل ينظر إلى أن أفعالهم فيها تفريق لكلمة المسلمين وطعن وتكفير لأمة الإسلام قاطبة، تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين. فهؤلاء يرون أن كل من ليس معهم كافر. بالأمس في إحدى المدن من الدول التي أصابها هذا الربيع خريف، اعتدت داعش على شاب من أهل السنة فقتلوه ثم دفن، فأرادوا نبش قبره ليمثلوا به، ودارت معارك إلى اليوم ما بينهم وبين الشباب السنة في تلك البلد. هل هذا من شرع الله عز وجل؟ وهل هذا من أحكام الجهاد في سبيل الله؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عن ونهى عن التمثيل بجثث الأعداء ولو كانوا كفارا أصليين، فكيف بشباب صغار وقتلوا معه أطفالا ونساء؟ هذا ليس فيه إعلاء لكلمة الدين. فنعلم من خلال هذا الكلام أن هدف الإسلام إعلاء الجهاد، إعلاء كلمة الدين ومقاومة الأعداء والحذر منهم، وما يفعلونه هم العكس. فنعلم أنهم على خطأ وعلى ضلال مبين. قال: نشطوا للقيام به وأخلصوا لله فيه، والعمل الخالص نفعه كبير وأجره عظيم. وكذلك يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يبدي مجهوده في نصر المسلمين بما يقدر عليه من قول وفعل ودعاية وحظ لإخوانه عليه، وكل أحد عليه من القيام بوظيفته الخاصة ما ليس على الآخر. فالملوك والأمراء وقواد الجيوش عليهم من الواجبات بحسب مراتبهم ومقاماتهم، والجيوش العاملة عليها النهوض بوظيفتها والتزام القوة والشجاعة والصبر، وعلى أهل الأموال بذل ما يحتاج المسلمون إليه في المنافع الكلية، وعلى أهل الصنائع النصح والجد في تعليم الصناعات النافعة للجهاد. فمتى قام كل أحد بوظيفته لم يزالوا في رقي وصعود في دينهم ودنياهم وعزهم وشرفهم. التعليق على هذه الفقرة في نقطتين. النقطة الأولى لما قال: وكذلك يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يبدي مجهوده، يبين لنا أن أمر الجهاد مشترك بين الجميع، كل على حسب موقعه ومكانه. ومن ذلك ما ذكره، وأزيد عليه، أن ينتبه المسلمون في حال الحرب والسلم، السلم عموماً والحرب خصوصاً، من نشر الإشاعات، فإن نشر الإشاعات يؤدي إلى إضعاف قوة المسلمين وهممهم وعزائمهم، وقد يكون في ذلك معاونة ومساعدة للعدو. العدو هو الذي ينشر الإشاعة، فيتلقفها هؤلاء القوم من ضعاف العقول فينشرونه، وهذا يؤدي إلى ضعف همم المسلمين وعزائمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا، وقال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. من وين أتيت بهالخبر؟ قال: في تويتر. من وين أتيت بهالخبر؟ قال: والله يقولون في الفيسبوك. من وين أتيت بهالخبر؟ قال: من وكالة CNN. طيب، هذه وكالة؟ إذا كان الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكيف بغير المسلم؟ وفي أمر يخص السلم والحرب والأمن في بلادنا، فإذا جاءت الإشاعة فلا تنشروها. يعني كم شخص قتل من الفترة الماضية ونشرت أخبار أنه استشهد، كلها كذب وغير صحيح، ونشر في الواتساب ونشر في وسائل التواصل، ثم بعد ذلك يطلع الخبر غير صحيح، وربما هذا يضر أهله ويضر سمعتهم ويضر حالتهم النفسية. فالمسلم يتأنى ولا ينشر كل ما يصله. يقول الإمام مالك: اعلم أن فساد أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما سمع. ثم قال وفي قول المصنف رحمه الله في آخر سطر: فمتى قام كل أحد بوظيفته لم يزالوا في رقي وصعود في دينهم ودنياهم وعزهم وشرفهم. اعكس المسألة، لو لم يقم كل واحد بوظيفته أو اعتدى بعضهم على وظيفة بعض ماذا يحصل؟ عكس هذه النتيجة، هزيمتهم وذلهم. ومن ذلك ولذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجهاد موكول أمره إلى ولي أمر المسلمين، سواء كان إماماً للدول الإسلامية عموماً كما كان في السابق، أو كان حاكماً وسلطاناً على القطر الذي هو فيه، فهو المسؤول عن أمر الجهاد والدعوة إليه والإعداد إليه. فمن اعتدى عليه في وظيفته هذه أدى إلى حدوث الخلل والفوضى، فكل جماعة تنادي بماذا؟ بإقامة الجهاد، والجماعة الثانية تقول لا، لا يجوز إقامة الجهاد. الجماعة هذه تقول أنتم لا تريدون إقامة، إذن أنتم كفار. الجماعة الأخرى تقول أنتم قلتم عنا كفار، إذن أنتم كذلك كفار، فتقوم بينهم المقتلة. وهذا واقع مشاهد أمامكم في زماننا هذا. فلا بد في القتال الشرعي أن يكون تحت راية إمام. يقول قائد: طيب يا أخي الآن لا يوجد إمام، خلنا نتنزل معهم. الآن الخوارج في زماننا يقولون جميع أئمة المسلمين كفار. قلنا طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حالة خلو الأمة من إمام أم لا؟ الجواب نعم، والحديث في البخاري ومسلم، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يا رسول الله فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة ماذا قال؟ اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. إذن لا، ما دام لا يوجد إمام انتظر حتى ينصب إمام، أما كل واحد له راية خاصة فيه ويقاتل الآخر فهذه فوضى وهذا قتال فتنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية أو عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس من أمتي. ومن الرايات العمية والعمية هي التي لا تكون تحت راية إمام. واعتقاد أهل السنة والجماعة قاطبة وخالفهم في ذلك الخوارج على أن الجهاد موكول أمره إلى إمام المسلمين وليس إلى أفراد الناس وجماعاتهم. ثم قال المصنف ونختم بهذا: وجوب الاجتهاد في فعل الأسباب النافعة مع التوكل على الله والاستعانة به. قال: قد أمر الله في عدة آيات بالقيام بجميع الأسباب النافعة والسعي في كل وسيلة فيها صلاح الأحوال، كما أمر في عدة آيات بالتوكل عليه والاعتماد على حوله وقوته. هذا في القرآن كثير، يأمر الله بأخذ الأسباب ثم الاعتماد عليه سبحانه وتعالى. قال تعالى مثلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا في غزوة أحد، بعد أن رجع المسلمون من غزوة أحد وقد أثخنتهم الجراح، خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم من اليوم الثاني إلى غزوة أخرى ما اسمها؟ اللي يعرف يرفع يده. ما اسم الغزوة التالية التي خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزاك الله خير، وصل. غزوة حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد. فخرجوا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، وقد أعدوا عدتهم، وكان لها أثر عظيم جدا على نفسية الصحابة، وأثر عظيم على نفسية المشركين، لأنهم أحسوا أنهم قد هربوا، وهذا قد ضيع عليهم فرحة النصر. وأمر بالقيام بجميع الأسباب النافعة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وقال: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فهذا كل من أخذ الأسباب، ثم قال: مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ الناقة أعقلها، يعني أعقل قدميها أربطها وأروح عنها، ولا أطلقها وتوكل على الله وسيحميها لي؟ قال: خذ بالسبب وتوكل على الله. فالله جعل هناك أسباب، والأسباب لا تعمل بذاتها، توكل على الله سبحانه وتعالى، والله ييسر لك أمرك ويبارك لك في هذه الأسباب. فقال: اعقلها وتوكل. وكذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته بدر، ماذا فعل في بدر؟ صف الجيش ونظمه ووضع خطة، رفع يديه للسماء يدعو ربه، وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. قال: فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه. هذا كله من الأخذ بالأسباب ثم تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فبالقيام بهذين الأصلين العظيمين تقوم الأمور كلها وتتم وتكمل، والنقص والقصور إنما يجيء من الإخلال بهما أو بأحدهما. قال: فالتوكل الذي لا يصحبه جد واجتهاد ليس بتوكل، وإنما هو إخلاد إلى الكسل وتقاعد عن الأمور النافعة، كما أن العمل بالأسباب من دون اعتماد وتوكل على مسببها واستعانة به مآله الخسار والزهو والإعجاب بالنفس والخذلان. وهذا فرق بين المسلمين وبين غير المسلمين. المسلم يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى، لا تعتقد أن قوتك هي التي ستنصرك. ولذلك في غزوة حنين مسلمو الفتح ماذا قالوا؟ لن نغلب اليوم من قلة. كان عدد جيش المسلمين 100,000، لن نغلب اليوم من قلة. فأول ما دخل جيش المسلمين إلى منطقة الطائف أو حنين، فاجأهم أهل حنين من على الجبال بالسهام والنبال، فتفرق الجيش كله، ما بقي إلا عدد قليل حول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من التوكل على الله سبحانه وتعالى، وإن حصل نصر لا توكل النصر إليك، وإنما قل: نصرنا الله سبحانه وتعالى. قال: كما أن العمل بالأسباب من دون اعتماد وتوكل على مسببها واستعانة به مآله الخسار والزهو والإعجاب بالنفس والخذلان. فالجمع بين التوكل على الله وبين الاجتهاد في فعل الأسباب هو الذي حث عليه الدين، وهو الذي كان عليه سيد المرسلين، وبهما يتحقق الإيمان وتقوى دعائم الدين، وبهما تقوى معنوية المسلمين، حيث اعتمدوا على رب العباد وأدوا ما في مقدورهم من جد واجتهاد.
باقي ربع دقيقة، بناخذ الفقرة هاي وانتهي.
معرفة أحوال الأمم ودراستها، ومعرفة سياساتها داخل في الجهاد. لماذا أريد أن أمضي على هذا قدر الاستطاعة؟ لأن في آخر الدرس نريد أن نتعرض لأغلب شبهاتهم في الجهاد، شبهات أهل الخروج في باب الجهاد. معرفة أحوال الأمم ودراستها ومعرفة سياساتها داخل في الجهاد. قد علم من قواعد الدين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. استدل الشيخ رحمه الله تعالى على ما ذكر بهاتين القاعدتين: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الواجب هو الجهاد، فالوسائل التي يتم بها الجهاد واجبة، والثاني الوسائل لها أحكام المقاصد. والوسائل ما هي؟ هي الطرق التي تفضي إلى تحقيق المقصد. يعني أضرب لك مثال الآن في زماننا، سمعتم عن الجهاد الإلكتروني؟ مصطلح أطلقه البعض. ما هو الجهاد الإلكتروني؟ غزو مواقع العدو الإلكترونية وتدميرها. هذا إذا كان سيؤدي إلى نفع المسلمين في وقت الحرب مع العدو فلا بأس منه، بل قد يتعين فيدرس ويعلم، لأنه وسيلة لتحقيق المقصود وهو الجهاد في سبيل الله. قال: ولا يخفى أنه لا يتم التحرز من أضرار الأمم الأجنبية والتوقي لشرورها إلا بالوقوف على مقاصدهم ودراسة أحوالهم وسياساتهم، وخصوصاً السياسة الموجهة منهم للمسلمين، فإن السياسة الدولية قد أسست على المكر والخداع وعدم الوفاء، والشريعة الإسلامية قد حذرت من هذا في القرآن الكريم. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والآيات في هذا كثيرة جدا تحذر من كيد العدو بنا. قال: واستعباد الأمم الضعيفة بكل وسائل الاستعباد، فجحد المسلمين بها نقص كبير وضرر خطير، ومعرفتها والوقوف على مقاصدها وغاياتها التي ترمي إليها نفعه عظيم، وفيه دفع للشر أو تخفيفه، وبه يعرف المسلمون كيف يقابلون كل خطر. ولهذا كان من أركان السياسة والقيادة المعرفة والوقوف التام على أحوال الأعداء، فالسياسة الداخلية لا تتم إلا بإحكام السياسة الخارجية. ما ذكره الشيخ هنا كالتعليل في مسألة أن الجهاد إنما يوكل لولي أمر المسلمين، لأن هذه الأشياء لا يعرفها أفراد الناس ولا الجماعات. من اللي يستطيع معرفة هذه الأمور؟ ولي الأمر بمستشاريه وعيونه التي يبعثها والدراسات اللي يبحثها. هذا كله مثل التعليل لهذه القاعدة، وإلا بعضهم قد يستغله العدو لأجل ضرب دولة الإسلام، دول الإسلام، ويظن أنه مجاهد، وهو إنما لعبة في يد العدو يضرب بها الإسلام والمسلمين، والسبب جهله بما يحاك من ورائه. فكلام الشيخ هنا كالتعليل لماذا أوكل أمر الجهاد لولي أمر المسلمين دون غيره، لأنه هو الأدرى بالعدو وبخطره وبما يحيكه من خطط وبقوته، فلذلك أوكل الأمر إليه ولم يوكل لأفراد الناس أو جماعاته. أكتفي بهذا ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.